بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. اليوم المحاضرة سهلة تقريبا، ما في شيء. احنا قلنا في الدرس اللي راح محاضرة سيد الشهيد كتابها ان سبب النزول نقدر نفهمه من خلال وش التقدير، ان في عندنا غاية عامة للقرآن الكريم وهي هداية الناس، وفي عندنا أحيانا يصير فيه مؤثرات تسبب نزول الآيات القرآنية، لكن هذه الآيات هي نفسها في سياق وإيش هداية الناس، يعني أيضا يشملها وإيش الهداية العامة، ولكن لأنها في لها سبب خاص، في لها خصوصية أرضية، سؤال مثلا أو شيء من الناس يستدعي نزول هالآيات في المواطن الخاصة. هنا يبغى يتكلم عن هذه الهداية غير من القرآن. القرآن ما الذي يريد أن يرسم للناس؟ وش التغيير اللي يبغي القرآن أن يحقق في مجتمع الإنساني؟ شو يعني الهداية؟ القرآن جاء لهداية الناس، لتربية الناس، يربيهم في أي جهة، في أي أبعاد؟ فيتكلم سيد الشهير عن أبعاد التغيير الذي أحدثه القرآن الكريم بناء على سياق محاضرات سيد الشهير الناصر. أن في المحاضرة السابقة قسم الهدف من القرآن هو هداية الناس، وأحيانا بعض الآيات القرآنية تنزل خاصة لسبب خاص، فتكلم عن أسباب النزول. الحين يبغى يتكلم عن هذه الهداية العامة، أبعاد هداية القرآن للناس، أبعاد التغيير في المجتمع الإنساني بسبب نزول القرآن في هذا المجتمع. سواء كان المجتمع المسلمين أو لا، حتى المجتمع غير المسلمين، حتى المسيحيين عندما نزل القرآن أثر على المجتمعات الإنسانية بشكل عام، مو بس على المجتمع الإسلامي. يذكر السيد الشهيد ثلاث أبعاد أساسية بناء على حقيقة الإنسان، تكوين الإنسان. أحيانا ننظر إلى الإنسان من حيث أنه حقيقة أنه يشعر دائما بالضعف، بالفقر، فقر في صفات الفقر. مثلا حتى نحن الآن نفتقر إلى أعضاء حتى نتحرك من مكان لآخر بالفقر مطلقا، بالضعف فيحتاج إلى أن يرتبط بالقوي، الفقر يحتاج أن يرتبط بالغني الذي يغنيه على كل مكانه. فتأتي فكرة العبادة، يحتاج إلى معبود، ولذلك الإنسان حتى في كل زمان كان يعبد حتى يشبع حاجات النفسية، حاجات الروحية، يعبد أي إله من الآلهة، آلهة الخير، الملائكة، الجن، بعض الحيوانات، الأحجار، المهم أنه كان غير معبود. له حقيقة، حقيقته الوجودية، خلينا نقول حقيقة وجوده هو شيء ضعيف، يفتقر إلى غيره. وأيضا على مستوى العلم والفكر، وأيضا وش
مقيد. إذا كان حقيقة الضعف وحبت مثلا الأوثان، هل العظام شو تسوي؟ تأثر في أفكار الإنسان في عقله؟ تقيد عقله. يصير يفكر كيف يرضى الآلهة؟ كيف يتعامل مع الناس بما لا يرضى هذه الآلهة؟ والبعد الأخير اللي هو عبارة عن العمل، يعني كيف يفكر كيف يعمل ابني يعمل. دوس شيء القرآن عندما نزل حرر الإنسان من عبودية الأوثان. لأن الأوثان في الأخير مهما كانت هي أيضا محدودة، هي أيضا فقيرة، تقيد الإنسان. فقير يعتمد على فقير، مقيد يعتمد على مقيد. طبعا في الولاية يدرس مسألة عبادة الأوثان دراسة تاريخية. يقول الإنسان في البداية العرب في عصر الجاهلية كان هناك مجموعة من الأشخاص يعظمونهم عظماءهم علماءهم. زين بعد ما ماتوا تعظيما لهم زي اليوم لما يموت وش يسوون له؟ يسوون له تمثال من الأحجار تعظيما له. شوي شوي الناس صارت تتبرك بهذه الأحجار، كانت تعبد الله، بس كيف وقعت في وش؟ في الشرك. كيف وقعت في الشرك على مستوى الألوهية حتى، يعني صارت تعتبرهم آلهة. بالأول شيء كانوا مؤمنين وكان في ناس صالحين فيهم غاية الصلاح، خدموا مجتمعاتهم زين، فالناس كانت تقدسهم. لما توفوا الصالحين الناس عملت لهم وش؟ تماثيل حتى تخلد ذكراها. شوي شوي صارت ذات التماثيل تتوسل بها إلى الله، ولا زالوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكن صاروا يشعرون بأن هذه التماثيل وش فيها؟ وسيلة لله سبحانه وتعالى. إذا كنا نعتبر أن صاحب التمثال هو الوسيلة مو التمثال نفسه، هذا ما في مشكلة. الإنسان الصالح وسيلة لله نتوسل إليه، لكن أنا أعتبر نفس هذا التمثال هو وسيلة لله ونروح نتمسح فيه وما أدري وش لذاته، هو مبارك. زين هذا يعتبر شرك في العبودية. شرك في العبودية، نعبدها لتقربنا لله، نتمسح فيها ونتوسل بها لتقربنا لله، شرك في العبودية. بعدين صار بعد أعمق وأسوأ، أصبحوا يعتبرونها هي الآلهة، هي الله، هي إله يضر وينفع ويحدد مصير ويغير مصير الناس ويرزق. بعدين يقول سيد الشهيد ان هذه الحالة ما كانت حالة العرب فقط، وإنما كانت الوثنية وانتشرة حتى عند المسيحيين، حتى عند اليهود، ولكن كانت هناك المسيحية وش فيهم زيفة، فهم في الواقع يعبدون الله ولا يعبدون ثالث ثلاثة، يعبدون الله ولا يعبدون إله، يعتقدون بأن يده مغلولة باليهود. إذن أيضا حتى اليهود والمسيحيين كانوا يعيشون الوثنية، ولكن وثنية غير صريحة، يعني باسم الله سبحانه وتعالى، ولكن فرغوا الالوهيه من مضمونها التوحيدي. هذا الوثنيه، توحيد في الشرك في الالوهيه. اذا الوثنيه كانت منتشره في كل المجتمعات الانسانيه. العرب في الجزيرة وصلوا إلى درجة أن أي حجر يعبدونه، مو بس الأصنام، يعني يسافر من مكان لمكان يشوف له حجرة يحطها ويشتغل فيها، يعبدها يتمسح فيها ويتبرك بها. حتى بعض القبائل كانت معروفة أن قبيلة فلان تعبد الكوكب الفلاني، قبيلة فلان تعبد الجن، قبيلة فلان تعبد الحجر، قبيلة يعني. عبادة جماعية للأوثان. نفس المجتمع قائم على عبادة غير الله، عبادة الأصنام. يعني وش أن الإنسان يعبد صنم؟ يقول السيد الشهيد أن نعبد ما سوى الله، هذه المقيدات. حتى الإنسان أحيانا يعبد هواه، يعبد شهوته، ما تبليه عليه الشهوة، حتى لو كان أسوأ في إهانة لكرامته، ولكن لأنه يعبد شهوته يقدم متطلبات هذه الشهوة. فوش يصير فيه؟ يضيق، ما يحس أصلا بمعنى الكرامة الإنسانية، ما يحس وش يعني كرامة، ما يفهم وش يعني كرامة. يقول سيد الشهيد عبارة الأوثان أو عبارة ما في والله تجعل الإنسان فاقد لي شعوره بكرامته كإنسان، تخليه مثل الجمادات، فاقد للشعور. وتقيد فكريا، يصبح أفكار مليئة بالخرافات، بالأساطير، لأنه ارتبط بالمقيد. وثالثا على مستوى العمل يستسلم إلى أي قوة، أي قوة ممكن أن تخضع بسهولة، يخضع ويستسلم لأي قوة، لأنه شو قاعد يعبد هذا الحجر اعتقادا منه بأنه يجلب المنفعة أو يبعد عنه الضرر. فإذا جاءت قوة أرفع منه، من هذه الحاجة شاف أنها هذه قوية، ممكن أن يخضع لها ويستسلم لها، وحتى لو ما عبدها بمعنى العبودية أن يمسح فيها، ولكن الخضوع والتسليم يحصل، يركع لها بسهولة، لأنه متعود على أنه يستسلم إلى المقيدات، إلى الموجودات الضعيفة. يقول القرآن نزل في هكذا أجواء، أجواء مشحونة بالوثنية، وأفرطت في عبادة الأحجار. ومع ذلك تمكن القرآن من أن يغير الناس. كانوا عندما يسمعون القرآن الكريم يتحولون، يصير أصلا إنسان ثاني، يدرك بأن ما بين يديه من أحجار لا تضر ولا تنفع. مجرد ما يسمع الحقيقة يخرج من الأوهام والخيالات اللي عاشها بسبب عبارة الأوثان. يقول السيد الشهيد: لذلك القرآن أرجع للإنسان كرامته، كرامة الإنسانية، وحرره من العمل حسب ما تقتضيه الشهوة، حرر إنسانيته، حرر باطنه، حرر أعماقه من الشهوات. وذكر مجموعة من الأمثلة، أمثلة تاريخية، منها مثلا أنه في معركة القادسية أحد المسلمين أرسل إلى الفرس، إلى رستم قائد الجيوش في الفارسية، فدخل عليه. طبعا الفرس كانت وش فيها؟ إمبراطورية كانت. فدخل عليه وقد زين وجهه بالنمارق الزرق والحرير وإلى آخره. كيف دخل؟ يعني كان في واضح ليش أبهة السلطنة على الجيش الفارسي. في مقابل المسلمين لما راح ربع بن عامر كان الرسول من المسلمين، لما دخل عليه دخل وهو مقبر لأنه في الحرب، وكان قصير القامة ويتكئ على الرمح، ودخل بدوي، لأنه دخل إلى بين ما وصل إلى البساط مال الملك بالخيل، على النزل وربط الخيل فوق، ما في هناك لا شجرة لا شيء، ما في إلا مخارج، فربط يعني طريقة ايش فيها ساده وعادي يمشي، ولا كان ملتفت الى سلطان الملك ولا ملتفت الى يعني على بساطته على طبيعته ما هزته. فيقول السيد الشهيد ما فخامة المكان، فيقول السيد الشهيد هذا هو اللي كان فيه القرآن. يعني القرآن لما يبين حقيقة هذه الدنيا وزينة هذه الدنيا ليست إلا متاع قليل ومتاع يغتر به أهل الدنيا، وهو هذا فقط ظاهر الحياة الدنيا، وأنا في الآخرة فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا، فأصلا ما يلتفت أصلا إلى متاع هذه الحياة الدنيا. ولذلك لما لا رستم قال لي ما جاءتكم، فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. يعني اللي يبغي نطلع من عبادة عباد الله إلى توحيد، ندعو إلى التوحيد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. يعني هذه الأبهة والفخامة اللي أنتم عايشين هذه ضيقة، إحنا نخرجكم إلى سعة هذه الدنيا، إلى واقع هذه الدنيا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه النقطة الأولى، تحرير أن القرآن حرر الإنسان من الوثنية، أصبح الإنسان قادر على أن يعيش حياة الموحدين. وأن لا يغتر بحياة المشركين والكفار مهما كانت تحويها من سلطنة وقدرة أصلا ولا يهتم فيها، يمر هالقوة العظمى اللي كانت قوة الفرس، كانت قوة عظمى في ذاك الزمان، يمر ويكلم السلطان ولا كأنه يكلم سلطان، لأنه يدرك أنه في غاية الضعف، طالما أنه متعلق بما سوى الله هو في غاية الضعف. القوة في الاتصال بالله، النصر في الاتصال بالله، أما يتصل بغير الله فهو ليس إلا عجز وضعف ووهم ولا قيمة. النقطة الثانية اللي هي تحرير القرآن للعقول. فعلى نفس الشيء في القرآن لما نزل الإسلام انتشر الإسلام كانت أوروبا تعيش القرون الوسطى، فالأساطير كانت منتشرة في كل العالم مو بس في عند العرب، الخرافات والقصص الأوهام، الإيمان بالجن، بقدرة الجن، قدرة على التسلط على الإنسان والخوف منها، وكل هالقصص إلى الحين لما يتكلمون على الأفلام اللي تتكلم عن القرون الوسطى يبون إيش؟ يبون هذه الأشياء فيها، الإيمان بالقوة الخارقة وما أدري إيش، كل هذا أكثر القصص خاصة اللي يبونها في أفلام الكرتون أو هذا كله هو شيء قصص كانوا يعتقدون فيها أنها واقعية من قبل، أن حيوان له 3 رؤوس مثلا، أو أن الكون كله كان هيولة يتحرك، كل الكون يتصورون أنه حيوان متوحش يتحرك وينقلب، فيقلب الناس هنا يصير زلزال هنا ما أدري شو يصير، فكان عندهم تصورات غريبة وعجيبة، نفس الشيء العرب كان عندهم خرافات، مثلا كانوا يتصورون أن الإنسان إذا مات، الإنسان فيه طير، إذا مات الإنسان مات البدن، هذا الطير وش فيه؟ يطلع من بدنه و يروح في على الأشجار على النخيل، هذه لحتى الحين بعد يقولون فيها حمامة الهام، يقولون هذه قاعدة تنادي، ساعات مو في نوع من الحمام يطلع صوت زي اللي يتألم أو شيء كذا، صوته هو شكل ويعيش على النخيل الظاهر، فلما يسمعونها بعض الأخوان الكبار يقولون هي هذه تنادي، تنادي وش اسمه فلانة، والله تنادي فلانة اللي في البيت مثلا وماتت أو شيء كذا، يتصورون هالشكل، هذه موجودة لحد الحين يسمونها حمام الهام، هي سوري سهيل يضربها كمثال، يقول هذه كلها أساطير وخرافات. القرآن في كثير من الآيات اللي تعالجها الجهة جهة الاتباع والتقليد في الخرافات، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يقول القرآن أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني إلا كانوا آباءهم يتصورون صحيح واقع ما له علاقة بالواقع ولا يؤدي إلا للضلال، ما يهدي الإنسان، يضل الإنسان عن الواقع. أو مثلا إحنا عندنا مثلا الحين إذا صار شيء يقولون وشو ضراع يضرعون له، ما أدري وش يقولون، ياخذون مثلا قطعة وما أدري وش يسوون كذا يضرعون، إيه زين هذه منها مثلا يعني في وايد أشياء عندنا انتشرت، استغفر الله. زين ولما نناقش يقولون اه هذا من اجدادنا وما ادري ايش، احنا انتم بتغيرين. زين اذا القران يؤكد على التعقل، يؤكد على التدبر، التامل في اسرار الكون، لان التعامل في حقيقة الكون، في حقيقة السماوات والأرض، هي التي توصل الإنسان لله، هي التي توصل الإنسان لله. هذه كلها شركيات. يعني إحنا نشوف شيء بسيط، يعني مثلا إنه في الأرواح مثلا روح المؤمن، شيء نشوف حاجة بسيطة يعني، لما لكن لما ندقق فيها نشوف إن هذا وشيء يخالف الإيمان بالمعاد. إحنا إذا روح المؤمن هي يعني وشو؟ بس وين البرزخ؟ وين المعاد؟ وين العذاب؟ يعني قاعدين ندور، احنا ندور في عالم المادة، ما عندنا عالم ثاني. وكلهم في البيت يدورون. هذا مثال الحين، مثال يعني، في مثلا اللي يؤمن بالجن وبتأثير الجن ويعيش اضطراب وما ادري ايش، وش نسوي؟ مني نكسر بيضة، منك ما ادري وش نسوي. زين، فهذه كلها وش فيها؟ عدم ايمان بقدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة. انا حط القدرة في عبادة، حط القدرة في الجن، شوف الجن اقدر من الله. كثير من الناس يعتقد ان الجن اقدر من الله، فقل له شيء، تقرا قران لكن ما تقرا قران وتعتقد ان هذا القران اقدر من الجن، تظل في حاله اضطراب، تظل في حاله يعني، هذا شرك. يعني المشركين كانوا ما كانوا في شك، كانوا غير مؤمنين يعبدون الله سبحانه وتعالى. ليش وشوي تعرف الشرك، تعرف الشرك، طلع من دائره الايمان. يقول احنا عندنا آلهة مو ما نعبد، لكن هذا هو إلهنا. احنا كثير من شفنا عباداتنا نعبد هالقوة اللي نعتقد بأنها هي المؤثرة، بعدين نقول ناخذ بالأسباب والمسببات. لازم ننتبه، احنا لازم ننتبه، والله حطينا هذا القوة مكان الله سبحانه وتعالى، مو بس حطيناها مكان الله، احيانا نشيل الله سبحانه وتعالى اصلا، نشيله اسم الاسم الله موجود تصورا. اما على مستوى الايمان والعقيده اصلا ما كلام فاضي اصلا. هذا نقول مثلا الحين على الاوضاع اللي تصير، مثلا احد يتكلم كلام، وش يتكلم جور السلطان؟ لازم تخاف من، تخاف من السلطان، تخاف من شو اسمه، وين التوحيد، وين الجهة، وين وجود شو اسمه، وين الآية القرآنية اللي تقول بأن الإنسان إذا كان ظالم مهما تجبر فهو أضعف، ضعف الطالب والمطلوب، أضعف خلق الله لأنه بعيد عن الله. بس إحنا ما نشوفه أضعف خلق الله، إحنا نشوفه أقوى خلق الله لما يتجبر، ونتعامل معه على هالأساس. وين راح الإيمان؟ الإيمان لازم يصير حياة الإنسان، التعامل على أساسه، يفكر على أساسه، مو تصوراته، تصوري نظري. نتكلم عنه، نتكلم عن الله، نتكلم عن القيامة، ونتكلم، لكن في فعلا حياتنا شيء ثاني. إذا القرآن جاء لتحرير العقول ويدعو الناس إلى اكتشاف أسرار هذا الوجود والتعامل معه. بل حتى المؤرخين الأوروبيين، لأن القرآن نزل في القرون الوسطى كانوا يعيشون، أوروبا كانت في آخر القرون الوسطى. يقول له السيد هني ينقل عن واحد المؤرخ الفرنسي كان وزير، يقول أن القرآن وبعثة الرسول صلى الله عليه وآله أخرجت حتى أوروبا من حالة الظلمات اللي عاشوها في القرون الوسطى. وهذا واضح، احنا نقوله يعني، احنا نقول ان القرآن عندما جاء حفظ اليهودية والنصرانية، يعني النصرانية واليهودية كانت في قمة التحريف قبل مجيء الإسلام، وعندما جاء الإسلام ما نقله الإسلام من معارف، وصار تفاعل الحضارات، تفاعل الأديان مع بعضها البعض. المسيحية صارت أكثر منطقية، اليهودية صارت أكثر منطقية، هذبت من بعض التحريفات اللي كانت والخرافات اللي كانت منتشرة في زمن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، وإن كان لا زال فيها خرافات لكن على الأقل صارت أصفى من قبل. آخر شيء تحرير القرآن للإنسان من عبودية الشهوة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله جاء بجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. تحرير الإنسان على مستوى العمل. إحنا باختصار بسرعة نذكر له وش اسمه هذا العمل. أحيانا العمل يكون العمل في الإسلام، أحيانا يكون العمل من أجل وش، من أجل كمال الروح، وأحيانا يكون العمل من أجل من أجل إبقاء التكليف وخدمة الفرد، إبقاء التكليف من الجنة، وأحيانا يكون العمل من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون العمل من أجل إقامة ورش أو تكوين علاقات اجتماعية، وأحيانا يكون العمل من أجل تصحيح المعتقدات والتصورات. نوع العمل إذا كان العمل من أجل كمال الروح في الإسلام، هذا شو نسميه؟ نسميه الأخلاق. فأنا ما أعمل ما أشتهيه، وإنما أعمل ما يكمل الروح اللي يكملني أسوي. أجذب من الأعمال، أنجذب إلى الأعمال اللي تكمل الروح، أبتعد عن الأعمال اللي تنجذب مستوى الروح وبعدها. ويسبب شدة اشتداد الروح وجودا أكثر من هذا الأخلاق. أما إسقاط التكليف يعني الحقوق، أعطي كل واحد حقه، الله سبحانه وتعالى أعطي حقه، الناس أعطي حقها، اللي أعطي حقها. أما التقرب من الله هذا الفقه، هذا عمق عمق الإسلام، فقه الإسلام عمق. عمق الإسلام التقرب من الله سبحانه وتعالى. والفقه اللغة يعني لا بهم العمل إقامة تكوين علاقات اجتماعية، هذا العمل أكثر من أجل علاقة اجتماعية أو من أجل علاقة مع طرف آخر، هذا الشيء الاجتماع العلاقات الاجتماعية. تصحيح المعتقدات هذا العقيدة. القرآن جاء ليحرر الإنسان من العمل على وفق الشهوة، يفعل العمل على أساس القرآن. على أساس الإسلام، على أساس التوحيد. هو عمل واحد مثلا الدراسة في الحرب. إذا كان أنا أنظر إلى هذه الدراسة من أجل كمال الروح، الروح تتكامل من خلال الدرس، من خلال نبيئي إلى الدرس، عبورية الدرس. يصير العمل أخلاقي لأنه يهتم بكمال الروح. إذا كنت أنا أبغي أدرس لأن أبغي أعطي هذا الدرس حقا، أعطي الأستاذ حقا، أعطي الموجودين اللي هي حقوق الأندية مثلا حق العناية، يعني ممكن مثلا أنا أعرف وياسي أو أعرف الأخوات اللي وأحس أنهم فضل علي، أنا أشوفهم كل يوم فرصة
احضر الحلقه من هالعلم من هو واتي حفظ طول اخوات من خلال التعب معاهم من خلال حق الجيره حق الجار ممكن جاره في الحلقه فاي احضر عشان اتي حق الجيره وفي نفس الوقت احضر الدرس اذا انا احضر الدرس ما عشان كمان الوقت عشان مش قد حد صارت رحل مثلا بلا ما اي عذور واحضر وما احضر يطلق الإنسان في تفكيره أو يقيده
هذا يصير ايش؟ تصحيح الاعتقادات والتصورات. ما احنا تعرف هذه الاعتقادات والتصورات، ولذلك الانسان يحاسب على اللي يقعد معاهم، لو ايش؟ لانه يعتمد عليه، يعتمد على سلوكه واثناء تفكيره، مستوى تفكيره. يحاسب على الجليس، لازم يختار جليس يناسب الجليس معه. يحاسب حتى على المعتقدات، اللي ما يهتم في تصحيح عقائده وتصحيح معتقداته يحاسب، لو ايش؟ اذا العمل على تصحيح المعتقدات موضوع له الثواب والعقاب. إذا يعتبر من الأعمال. فالإسلام جاء لتخليص الإنسان من العمل على هواه، تحرير الإنسان من العمل على هواه، وهذا سمى الرسول صلى الله عليه وآله بالجهاد الأكبر. وهنا يأتي بسيد الشهيد مثال، اقرأ عن الخمر، كيف أنه لما الرسول صلى الله عليه وآله نزلت آية تحريم الخمر، الناس سوى راحت أراقت الخمر مباشرة، راحوا طلعوا الخمر من بيوتهم. يقول في المقابل أمريكا عندما أرادت تحريم الخمر بعد ما سوت دراسات وإعلانات بعد 13 سنة محاولة فشلت، وفي الأخير وإيش؟ ألغت القانون. يعني يقول شوف المثال، إذا الإنسان تعود على الحياة وفق الشهوات حتى القانون ما يقدر يخلص الإنسان من هال، على خلاف أنه لو تربى هو من الداخل عنده توجه إلى العمل على أساس القانون الإلهي. واضح؟ يعني مو أقول أنا بأسوي اللي أشتهي وبأقيد شهوتي، فمجرد ما نتحرك وسط الشهوة يصير صعب تحكم فيها بعدين. فلنجد السيد الشهيد هذه الشهوات وضعت في الإنسان لتنبيه على احتياجه للغير، لتنبيه على احتياجه لله، مو حتى يروح يضبطها ويتحكم فيها ويطلقها أحيانا ويوقفها أحيانا كما يفعل بعض الناس. وإنما هذه تنبيهات تبين له إيش حاجته، تبين له أنه فقير، أنه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني تقريبا خلصنا هذه المحاضرة، إن شاء الله الدرس اللي بعدين بدأ بالمحاضرة الخامسة.